بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وزاد: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الصلح، مبينا أن تعاليم الشريعة الإسلامية وقواعد الشريعة تجيز العمل بالصلح، والصلح أثنى الله سبحانه وتعالى على فعله وأثنى عليه، حيث قال: والصلح خير، وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح المراد به ما يتفق عليه المتنازعون والمختلفون والمتشاحون، ما يتفقون عليه يسمى صلحا. ولذلك يقول أهل العلم: لا صلح مع الإنكار، لا صلح مع الإنكار، يعني ما دام هناك نزاع لا يكون صلح، وأما الصلح فيما يتفق عليه الناس. وأورد المصنف هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف، وهو من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وهي صحيفة مشهورة معروفة بين أوساط المحدثين، وإن كان العلماء يتكلمون عنها بسبب أحد رواتها وهو كثير، حيث يتكلم فيه أهل العلم ويطعنون في عدالته، ولذلك يضعفون هذا الحديث تضعيفا شديدا. وقد أنكر كثير من المحدثين على الإمام الترمذي إخراجه هذا الحديث وحكمه له بالصحة، مع أن الراوي المطعون فيه مشهور. والحديث وإن أخرجه أبو داود أيضا وأخرجه ابن ماجه، لكن أهل العلم لم ينكروا عليهما لأنهما لم يصححا الرواية. وقد حاول بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله أن يعتذر الإمام الترمذي في إخراج هذا الحديث أو في تصحيح هذا الحديث، قال: هذا الحديث وإن كان أشهر رواياته هي عن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، لكن جاء من طرق أخرى وجاء من روايات أخرى تشهد له، وقد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كتب لأبي موسى الأشعري كتابه في القضاء وهو كتاب مشهور، كتاب وضع فيه عمر رضي الله تعالى عنه أسس القضاء وكيف ينبغي للإمام وللحاكم وللقاضي أن يقضي بين الناس، وما هي الأمور التي يلتزمها، وما هي الأمور التي يتجنبها، وكيف ينظر للمسائل، يعني تطبيق عملي وتوجيه عملي. ولذلك عني العلماء بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الكتاب الذي عرف بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري. بل إن الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله جعل هذا الكتاب مادة ومصدر، ألف فيه كتابا سماه إعلام الموقعين. هذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات كله يشرح فيه حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ومما جاء فيه يعني في حديث عمر الصلح جائز بين المسلمين. فعمر رضي الله تعالى عنه اعتبر هذه قاعدة، ولا يبعد أن يكون هذا فعل أو هذا قول مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اشتهر هذا النقل بين العلماء وأصبح بصيغة مشهورة معروفة، كأن الإمام الترمذي رحمه الله وغيره ممن صحح الحديث يعني اعتبروا تعدد طرقه كافية لإثباته، ولذلك حكموا عليه بصحة السند وحكموا عليه بحسن الرواية لتعدد الطرق. قال: الصلح جائز بين المسلمين، وأهل العلم يقولون إن كلمة بين المسلمين هذا القيد لا مفهوم له، فالصلح يصح بين الكفار لو تصالحوا على شيء، ويصح أن يكون بين المسلمين وبين الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبرم العقودة بينه وبين الكفار، وما جاء في سورة التوبة من أن الله سبحانه وتعالى تبرأ هو ورسوله من المشركين، إنما كان ذلك أولا خاص بالمشركين. أما إذا كان ثمة عقود تبرم بين المسلمين وأهل الكتاب فهذا لا تشمله البراءة. وكذلك إنما كانت البراءة فيما أبرم قبل نزول السورة، أما ما يبرم بعد ذلك يراعى فيه مصلحة المسلمين فإن هذا أمر جائز إن شاء الله، وعليه سار السلف الصالح، فقد أبرموا عقودا بين خلفاء المسلمين وبين رؤساء الكفار، وهي عقود ثابتة مذكورة حفظتها لنا كتب التواريخ. ولذلك ألغى أهل العلم مفهوم قوله بين المسلمين، قالوا: وإنما قال النبي بين المسلمين هذا على اعتبار أنه خرج مخرج الغالب، أو لأن المسلمين هم المعنيون بتنفيذ الأحكام الشرعية. قوله: إلا صلحا، حرم حلالا، فإن هذا لا يجوز بأن يكون في هذا الصلح ظلم للآخرين. مثلا رجل عنده أكثر من زوجة ويختلف مع أخرى أو مع إحدى الزوجات ثم يصطلح على أن لا يطلقها ولا يقسم لغيرها، فهذا الصلح إذا وافق عليه الرجل لا يصح في كتاب الله، لأن فيه ظلم للآخرين. نعم هو في مصلحة الزوجة، لكن ما ذنب الأخريات اللائي لهن الحق في القسم؟ وهكذا لو اختلف الزوجان على أن ثم اصطلح على أن يكون الميراث الخاص بالزوجة يعطى لوحداهن وتحرم الأخرى من الميراث، فإن مثل هذا الصلح باطل. وهكذا ما يفعله بعض الناس في هذه الأزمان، وربما فعل في غيرها من الأزمان، تتنازع الزوجة أو إحدى الزوجات مع الزوج، ويكون مثلا للزوج أولاد من غيرها وهي لم تنجب، فتدعي أنها ستضيع وأنها ستفقد كل شيء بوفاة هذا الزوج، وأن أولاده سيأخذون الميراث، وأنه لن يبقي له أو لم يبقى لها إلا الشيء اليسير، خصوصا إذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة، وتوهم الزوج بأشياء وتنازعه وتخاصمه على أن يصالحها بأن يخصص لها جزءا من نصيبه أو من ميراثه أو من ماله، يزيد على حقها ويزيد على نصابها، وإلا فإنها ستكرهه وستفعل وستفعل. والرجل ربما لضعف يشعر به تجاهها، وربما لأنها أثيرة في نفسه دون غيرها، فيستجيب ويصالحها على أن يكتب لها بعض ماله مما يفوق ويزيد على نصيبها، بدعوى أنه يريد أن تستمر الحياة الزوجية ونحوها، فإن مثل هذه الأفعال أيضا الصلح فيها لا يقبل، لأن في هذا الصلح ما يؤدي إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام وأكل أموال الآخرين بغير حق. هذا التنازل هذا منها هي، لكن نحن نقول إن الذي يمنع أن يصطلح معها على إضرار الآخرين، بأن هو الذي يوافق على أن يتنازل أو على أن يحرم الأخريات من لياليهن. أما إذا تنازلت المرأة من عندها على ليلتها لإحدى الزوجات دون أن يكون ثمة تأثير من الزوج، فهذا إن شاء الله لا بأس به. فقد ورد أن سودة رضي الله تعالى عنها، سودة بنت زمعة، تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، ووافق النبي وأقر على ذلك، لكن هذا لا ينبغي أن يكون شرطا من الزوجة التي تريد أن تصالح الزوج. قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فمثل هذا الصلح لا يجوز ولا ينبغي أن ينفذ، وللمتضرر أن ينقضه برفع الدعوى إلى القضاء، لأن هذا الصلح يخالف قواعد الشريعة الإسلامية. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد، يعني الإمام الترمذي في روايته: المسلمون على شروطهم، لأن قوله المسلمون على شروطهم مثل قوله الصلح، يعني فيما يتفقون عليه، فاتفاقهم ينزل منزلة الصلح شريطة ألا يؤدي إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فإنه في هذه الحال لا ينفذ ولا يجوز تطبيقه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقوله حسن يعني أنه روي من غير وجه، وقوله صحيح أي أنه توافرت فيه شروط الصحة. وقد عرفنا أن المحدثين لم يوافقوا الإمام الترمذي على وصف الحديث بالصحة لوجود راو متكلم فيه مطعون فيه طعنا شديدا، والطعن في الرواة يتنافى مع شروط الصحة، لأن أول شرط من شروط الصحة هو أو من أوائل الشروط في صحة الحديث أن يكون الراوي ثقة، بمعنى أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث: قال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين، وأخرجه أيضا ابن حبان في كتابه التقسيم الأنواع والتقاسيم، والذي عرف واشتهر في أوساط المحدثين بصحيح ابن حبان. وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، يعني حفيد عمرو بن عوف، عن أبيه وهو عبد الله، وهو ضعيف جدا يعني كثير. قال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. قال: وتركه أحمد، يعني لم يروي عنه. وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه. قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه، يعني كتاب الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه، يعني تصحيح الترمذي. وهذا القول الذي نقله الإمام الذهبي إنما هو في كتابه المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال. وقال ابن كثير في إرشاده، يعني في كتابه الإرشاد: قد نوقش أبو عيسى، وأبو عيسى هو الإمام الترمذي، يعني أن الناس حاسبوه على إخراج هذا الحديث وتصحيحه، يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث، وما شاكله، يعني وما كان من هذا النوع حيث أخرجه في كتابه، فالعلماء لم يسلموا بتصحيح الترمذي لهذا الحديث، انتهى. قال: واعتذر له الحافظ، يعني ابن حجر، فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه. لكن كما هو معلوم من علماء الحديث أن الحديث إذا تعددت طرقه وفيها يعني في بعض الطرق من اتهم بالكذب فإن هذه الرواية لا تصلح للاعتبار ولا تصلح للانجبار فتسقط ولا تعتبر. ولذلك كان إنكار الناس على الإمام الترمذي حيث جعلها هي الرواية التي اعتمد عليها وما عداها اعتبره بها، وهذا محل الإنكار. كان المفروض أن يروي الإمام الترمذي هذه الرواية من غيرها بغير هذا الإسناد ويستبعد هذا الإسناد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو من روى أو حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وأجمع أهل العلم على أن ما يرويه الكذاب لا يعتبر به وإن وافقه عليه الثقة. لا، إسقاط الطريق بكامله لا يعتبر تدليس، لأنه في هذه الحالة اعتمد على غيره ولم يجعل لهذه الرواية أي اعتبار، فكأنها لا وجود لها. ولذلك أما التدليس الذي يعني ظننته فهذا أن يسقط الراوي لا الطريق، وفرق بين إسقاط الراوي وإسقاط له الطريق. قال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه، وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الحاكم: على شرطهما. قال: وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. قال: وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس، وأخرجه أيضا من حديث عائشة، وكذلك الدارقطني. قال: وأخرجه أحمد من حديث سليمان ابن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا. قال: وأخرجه البيهقي موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه كتبه إلى أبي موسى. قال: وقد صرح الحافظ بأن إسناد أنس وإسناد حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما واهيان. قال: وضعف ابن حزم حديث أبي هريرة، وكذلك ضعفه عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام، فالحديث من هذه الطرق فيها ضعف. قال: وقد روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. وكثير بن زيد المذكور قال أبو زرعة صدوق، ووثقه ابن معين، والوليد بن رباح صدوق أيضا. ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يعني الواردة يشهد بعضها لبعض على أن للحديث أصلة، لكن هل يرتقي إلى درجة الصحة؟ هذا ما نازع فيه المحدثون الإمام الترمذي. فأقل أحواله أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه يعني الطرق حسنا. فإن عضد مثلا برواية عمر وهي صحيحة فعلى الأقل يكون هذا الحديث أصله مقبول وهو موقوف ثابت وصحيح، لكن النزاع في إيه؟ في رفعه. قال: قوله الصلح جائز. قال: ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنيه، وهو ما كان محلا للحلال للحرام أو محرما للحلال. ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل. كأن الإمام الشوكاني يرد على من قال إن ما زاد من الصلح، لأنه قال الصلح جائز بين المسلمين، فكأن البعض فهم أن ما كان في غير المسلمين أو ما كان في أحد طرفيه غير مسلم فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الصلح بين المسلمين. قال: وإلى العموم، يعني إلى عموم الصلح، ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور رحمهم الله. قال: وحكى في البحر عن العترة، يعني عن أئمة آل البيت من الزيدية وغيرهم، وعن الإمام الشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار، لا يصح الصلح عن إنكار، وإنما يكون الصلح فيما يقر فيه. قال: وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ويقال إن الصلح لما كان فيه تراضي الطرفين أشعر بأنه ذا طيبة ولذلك صح. وبقوله تعالى: أي ومما استدل به للشافعي وللعترة ولابن أبي ليلى من أن الصلح لا يكون عن إنكار، استدلوا بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: ويجاب، يعني عن الآية والحديث، بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس، طبعا من أحد الطرفين، إذا واحد قال بعت والثاني قال ما بعت، أو قال قضيتك والثاني قال ما أعطيتني، هذا الإنكار. قال: ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل. قال: واحتج لهم في البحر بأن الصلح معاوضة، فلا يصح مع الإنكار كالبيع، يعني كأنه قاس الصلح على البيع، فلما كان كل منهما معاوضة، وهذه هي العلة، إذا لا بد من التراضي. وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع، فلا يصح القياس، يعني لا يصح قياس الصلح على البيع، لأن الطرفين قبل التبايع ليس لأحد على الآخر حق أو سبيل، لكن الصلح إنما يكون ناشئا من المشاحة في الحق والمخاصمة على الحق، فهناك حق، إلا أن هذا الحق لم يتعين لأحدهما، فلو تصالح صح مع، يعني صح الصلح وإن كان هناك شيء من الإنكار، لكن إقراره بالصلح مشعر بأنه تنازل عن حقه، فهذا فرق بين البيع وبين الصلح. وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما عن الآخر أو على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع، فلا يصح القياس. وقوله بين المسلمين، قال: هذا خرج مخرج الغالب، لأن الصلح جائز بين الكفار وبين بين الكافر وبين الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر، يعني بين الكفار فيما بينهم وبين المسلمين، أو فيما بين الكافر وبين المسلم. قال: ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون، لأنهم هم المنقادون لها، يعني لأحكام الشريعة، قوله إلا صلحا قال بالنصب على الاستثناء. قال وفي رواية لأبي داود والترمذي بالرفع يعني إلا صلح على أنه استثناء منقطع. قال والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها، والذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وطئ الأمة على وطئ أمة لا يحل له وطئها، لأن الأمة لا تطأ إلا إيه؟ بملك اليمين، فإن لم تكن مملوكة فليس له ذلك. إذا اصطلحوا فيما بينهم نحن ليش لنا ندخل فيه؟ إذا اصطلحوا فيما بينهم نحن لا علاقة لنا بهم، لكن لو وسطونا في الصلح وطلبوا منا أن يتصالحوا على أيدينا فنصالحهم بما لا يؤدي إلى محرم. قال والذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وطئ أمة لا يحل له وطئها أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك. قوله المسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها ولا يرجعون عنها. قال المنذري وهذا في الشرط وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة، ويدل على هذا قوله إلا شرطا حرم حلالا إلى آخر الحديث. قال ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والشرط الذي يحل الحرام كان يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، والذي يحرم الحلال كأن يشترط عليه أن لا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك، فهذا من الشروط المحرمة. هنا يسأل سؤال يقول توفي زوج وترك زوجته معها ولد وبنت، والولد ينفق على أمه في مرضها والبنت تزوجت، هل يجوز للأم أن تكتب شيء أكثر من ميراثها الشخصي يعني لولدها؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وكونه كان ينفق عليها هذا من واجبه، ليس له في ذلك منة، ولا ينبغي له أن ينتظر من وراء ذلك جزاء. وكون البنت تزوجت هذا لا يحرمها حقها، فإن زوجها الذي تزوجها ربما يأتي يوم من الأيام يطلقها، وكونها تزوجت هذا ينبغي أن يحمد الله عليه الأخ، لأنه هو مسؤول عن الإنفاق عليها، وعندما تزوجت خفف الله عنه فتحمل زوجها نفقتها، فلا ينبغي له أن يجمع لها بين ضررين يمنعها حقها الذي الله كتبه لها، أو يطمع في حقها ويؤلب الأم على أن تكتب له شيئا خاص به. والله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآية. فهذا حقها الذي يجب أن تعطاه. وما يفعله بعض الناس في هذه الأزمان من أنه لا يقسم الميراث ويستغله ويترك أخواته لا يعطيهم منه شيء، وربما استأثر باستخدامه وربما استخدمه واستعمله وربما استثمره لصالحه، ولا يعطي الإخوان أو أخواته منه شيء إلا النزر اليسير، أو لا يعطيهم إلا إذا ألحوا عليه في الطلب، فإن هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، وإن هذا كله من تعطيل فريضة الله. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يعص الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله. قال ذلك عقب هذه الآيات ليبين أن من لا يطبق شرع الله في الميراث فإنه يأتي يوم القيامة وقد أكل مال أخوانه وأخواته بالباطل. أما السؤال الثاني يقول: في بلدي الشقة المنزل ثمنها $50,000، وهي للإنسان أن يشتري شقة على الخريطة فيدفع دفعة أولى $5,000 ثم يقسط بقية المبلغ على 4 أو 5 سنين حسب الاتفاق بمعدل $400 أو $500 شهريا، فهل هذه الطريقة في البيع جائزة أو هي بيع سلم؟ وهناك ملاحظة أن الفساد كثير في بلادنا، والزواج لا يتم إلا إذا كان الشاب يملك شقة أو كان موظفا فقيرا فليس لديه إلا هذه الطريقة. الجواب أن هذا النوع من البيع يسمى بيع التقسيط، وهو أن يتفق مع صاحب العمارة أو صاحب الملك أن يبني له شقة ويحدد هذا الاتفاق بينهما وصف الشقة، بحيث يعطي وصفا يغني عن الرؤية، فإذا كان الوصف منضبطا مغني عن الرؤية فإنه في مثل هذه الحال يصح إن شاء الله، وذلك للحاجة، وما دام الناس يفون بعقودهم فلا بأس إن شاء الله. ولا يجوز له أو لا يجوز لصاحب المال أن يخل بالعقد، فإذا أخل بالعقد له أن يرد البيع أو أن يطالبه بالفرق. يقول: السلام عليكم، برجاء شرح دقيق للآية. أي آية؟ وكيف يحل النكاح فيها منها؟ وجزاك الله خير. ما الآية التي يحتاج الشارح فيها إلى أو السائل؟ ها، يجوز شرح دقيق للأمة. الأمة المراد بها الجارية التي تباع وتشترى، المملوكة ملك اليمين. فإن الإنسان إذا اشترى أمة له أن يطأها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وكان الناس في صدر الإسلام وفي أزمنة متعددة يوم أن كان الجهاد في سبيل الله قائمة يجاهد المسلمون ويحثون الناس على الدخول في الإسلام، فإن امتنعوا وأصروا على البقاء على الشرك قاتلوهم، فإذا قاتلوهم يقتلون المقاتلين ويسبون النساء والأطفال يستحيونهم ويكونون غنيمة للمسلمين. ومن هذه الوسيلة والطريقة توجد الإماء، فإذا ما وزع الغنائم ومنها الإماء على المقاتلين حل للرجل بعد أن يملك هذه الجارية أن يباشرها وأن يطأها، أو أن يشتريها بماله الخاص فإن له ذلك. وإن كان الشرع الحنيف قد حث الناس على العتق وجعل العتق كفارة في كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان، والغرض من ضرب الرق على هذه الطوائف من الناس هو إتاحة فرصة معرفة الإسلام لهم من خلال معاشرة المسلمين، ثم بعد ذلك إن عتقوا أصبحوا أحرارا وعادت إليهم حرياتهم وشخصياتهم الاعتبارية. قال: هل يجوز الصلح مع النكار؟ وإذا كان جائز فهل يجوز الصلح مع يهود إسرائيل، مع الكفار؟ يقول: هل يجوز الصلح مع الكفار إذا كان في مصلحة المسلمين؟ المسألة تتوقف على معرفة المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس، وأما الصلح مع اليهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أبرم العقود وصالح اليهود، وكان في المدينة ثلاثة فئات من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أول ما قدم المدينة عقد معهم الصلحا وصالحهم وعاشوا زمنا، ثم هم نقضوا العقود، فلما نقضوا العقود عاقبهم على نقض عقودهم بأن أجلى كل من بني قينقاع وبني النضير. وأما بنو قريظة فلما خانوا العهد نفذ فيهم حكم الله الذي حكمه فيهم سعد بن معاذ، حيث قتل رجالهم وسبي ذراريهم. فإذا كان اليوم رأى المسلمون ورأى حكام المسلمين أن المصالحة معهم أوفق وأصلح للمسلمين فذلك الأمر جائز متروك لهم، وإن رأوا خلاف